إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى وصلنا إلى قوله واشتهر بالبناء الفاعلي. اشتهر هذا لا واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة مطلقة من غير تفصيل مطلقا سواء كان نافت أو لم تنافي من زادها أوثق ومن زادها كذا قاعد بدون يقول زيادة صفة موضوع هكذا اشتهر عن جمعنا من العلماء وهذا ليس كما ينبغي ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة ثقة من هو أوثق منه فإذا كان كذلك لابد من أن يكون هناك تفاصيل التفصيل والتفاصيل المذكورة هل هي تنافي أو لا تنافي فإذا لم تنافي فإنها تكون مستقلة وإذا نافت ننظر لا بد إذا كان هناك باب الترجيع نرجح فإذا لم يكن معها قرينة يعني تدل على قبولها لا نقبلها وهكذا التصوير الناظر والعجب بمن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حديث الصحيح ومنه النووي يعرف الصحيح بما ذكر ثم كل مؤلفاته يقول زيادة ثقة عندنا مقول زيادة ثقة عند محدثين عند على قول جمهور المحدثين أو على قول المحققين وأخذ في شرح مسلم كلما أتى خلاف على مسلم ودارقطن وغيره إذا اعترضوا على مسلم يجيب بهذا الجواب على الإطلاق لكن هناك أمور ينبغي العناية بدقة تفصيلا فأحيانا يكون ما يقوله صحيحا وغالبا هكذا يعني مسلم يعني له قوة إدراك في هذا فإذا صح شيئا خالفه غيره ينظر في ذلك فأحيانا يضيق يعني الذرع أن وافق مسلم بعض المواد موجود هذا وأقد يعني نحاول الشرح بهذا على تعديل رأي مسلم وهو التصحيح لأي حديث لكن إذا ضاق المذهب ولم نجد مخلصا نقول هنا يعني طبيعة البشر النسيان والغفلة وما إلى ذلك فأترك مسلم مثل هذا ونستسلم للمعترض وأما أن نقول من أول كتاب إلى آخر هذا جواب النووي رحمه الله في شرحه كل ما اعترض على مسلم جوابه يقول زيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة هذا الجواب لكن هذا ليس جوابا مستحسنا وكذا الحسن والمنقول وكذا الحسن مثله في الصحيح والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين وهذا كلام سليم وكلام يعني مسلم وهو أن عملية المحدثين من أول من القدماء ومن سار على نهجهم لا بد أن يكون عندهم تدقيقات والملاحظة في القرائن ولذلك يقول عن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم ماذا؟ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها لا بد أن ينظر إلى هناك هل له مساق أم لا فإن كان هناك ما يرجح تلك الزيادة لقبولها يعملون به ومن الغريب أنهم يعني يعدون حديثا مثلا بسند وبنفس السند المعين يأتي هناك حديث آخر نفس السند فيقبلونه لماذا؟ لما استبان لهم بأن هذا الثاني ليس كالأول بل له شواهد وله متابعة وله كذا وفلان وإن كان كذا، يعني هناك ملابسة أو القرائن تؤدي إلى أن يعني يحسن الظن الناقد البصير أن يحسن الظن بأن ذلك المخالف حفظها. فإذا إذا كان كذلك لا نطلق القبول دائما ولا نطلق الرد دائما، بل نقول زيادة الثقة أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل على التفصيل السابق. قال اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، دائما ما يمشي هذا. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية كالنووي القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك بخلاف هذا. فإنه قال في أثناء كلامي في الرسالة على يعني في أثناء كلامي على ما يعتبر به حال الراوي بالضبط ما نصه، ماذا قال؟ ما نصه، قال ما نصه، ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ، إذا شرك أحد من الحفاظ يعني الذي تفرد أو زاد، إذا شرك أحد من الحفاظ ذلك الثقة، هذا ما يعتبر به كون قبول زيادة الثقة. إذا أشرك لا، هذا استغفر الله يجوز أشرك، لكن أشرك ما هو عبارة من الشافعي ليس الشرك بالله، ما أريد الشرك بالله، أشرك معه غيره يعني غير الراوي، لكن نص الشافعي إذا شرك، أنا أعرف الرسالة نص هكذا، ولذلك نعدله على نص الشافعي. يقول ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ، أن يكون كذا وأن يكون كذا، ثم قال ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ لم يخالف، يعني إذا روى ما رواه الحفاظ يمشي معه، يعني معنى ذلك أن يعني قبول تفرد الراوي في أي حديث لا بد أن يكون له ملاحظة. هل هذا الراوي الذي تفرد بهذه الرواية عادته إذا روى ما رواه الجماعة يخالفهم ولا يوافقهم؟ يوافقهم، فعند ذلك إذا تفرد نعرف أنه عادته حفظ، إذا حفظ ونقبله. يقول فإن خالف أحد من الحفاظ فوجد حديثه أنقص، حديث هذا الشخص الذي نعتبره كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، لأن النفس يدل أنه حفظ واحتاط فنقص الحديث، فهذا يدل على حفظه وليس يعني على وهاء حفظه. فإنه أي شافعية، هذا نص الشافعي انتهى، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ. إذن هذا من هذا المفهوم يعني ننظر ماذا النقصان هو الذي اعتبره الشافعي، فإذا الزيادة بالعكس لا يعتبره الشافعي. إذن لماذا أصحاب الشافعي مع أن نص الشافعي على خلاف ذلك يقولون دائما من قبول زيادة الثقة ويوهمون أن هذا يعني مذهب الشافعي؟ لا، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، أي على صحة حفظه ذلك الحديث، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، وجعل الشافعي ما عدا ذلك وهو أنه زاد زيادة إذا وجد يزيد مضرا بحديثه، يعني إذا كان زاد وخالفهم ماذا يقول؟ ما يقبل، لأنه ليس من شأنه أن يحفظ، ليس حافظا، فدخلت فيه زيادة، وجعل ما عدا ذلك ما غير ذلك الذي سبق هو النقص بحديثه مضرا بحديثه، فدخلت فيه ما عدا ذلك الزيادة. إذن الشافعي الزيادة لا يقبلها إلا إذا كانت عن يعني طرق معينة. فلو كانت عنده فلو كانت الزيادة عند الشافعي مقولة مطلقة بدون قيد لم تكن مضرة بحديث صاحبها الله سبحانه وتعالى عالم، يعني ينبهنا هذا على أن نقول إن زيادة الثقة أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. وأما على سبيل الإطلاق فغريب مثل هذا أن يتفوه به المحدث، لأن عملية المحدثين من قديم الزمان ليس على هذا، طريقهم غير هذا، وهو أنهم دائما يراعون في كل في جزئيات المسائل في جزئيات الحديث يعني نظرا خاص وبحثا خاص وطريقا خاص، فلهم في كل جزئيات الحديث يعني حكم خاص، وأما على سبيل الحكم العام لا. إذن فنقول انتهينا من هذا. فإن خولف بأرجح فإن خولف الراوي بأرجح منه، لماذا الرجحان؟ لمزيد ضبط او كثرة عادة، لان الرجحان اما ان يكون مزيد الضبط يعني شخص مع شخص اخر يختلفان، هذا يكون اضبط من هذا فنظر اي ارجح منه، او يكون واحد ولكنه انضم اليه واحد ثاني فكلاهما في الاثنين اقوى من واحد، او كثرة عادة مثلا او غير ذلك. موجود ترجحات، الترجحات كثيرة وقد اوصلها بعضهم اكثر من 100، وقد ساق نحو 50 الحافظ العراقي في تقييد والإيضاح. الترجيح موجود ترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، الراجح يسمى بالمحفوظ لأنه حفظ عن الخطأ، ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. لماذا؟ لشذوذ تفرده لمخالفة غيره أمن هو أقوى منه، هذا سمه بهذا الاسم. مثال ذلك الإيضاح نوضحه بضرب مثل، ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتق. الحديث هذا عنده معروف الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله أي بذكر ابن عباس ابن جريج وغيره صاروا عدد، وخالفهم حماد بن زيد، وتعرفون حماد بن زيد جبل في الحفظ والإتقان، لكن هؤلاء الذين في مقابلته كانوا عدد. فإذا ماذا؟ فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، جعلوا إذا خالفوا ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فماذا قال أبو حاتم الإمام الحافظ؟ المحفوظ حديث ابن عيينة الذي سبق وهو زيادة ابن عباس في السنة. لماذا السبب؟ لأن حمادا وإن كان أوثق أضبط في الحديث لكنه هنا كثرتهم يعني يغلب غلبه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هو أكثر عددا منهم. من هم ولا من هو؟ من هم؟ منهم. طيب من هو عدده اكثر عدده لكن افرد باعتبارنا في نسخة من هم؟ طيب هذا يعني يجوز نسخة عن نسخة. من هو اذا قلنا من هم وهذا واضح لانهم جمعة، واذا قلنا من هو افرده باعتبار لفظ من لان من لفظه مفرد. من هم من هو اكثر عددا منهم. اذا هذا هو الترجيح، وزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة لكونه لمن ضم إليها من متابعة ابن عيينة. وعرف من هذا التقرير الذي قررناه الآن أن الشاذ ما رواه المقول مخالفا لمن هو أولى منه. هذا المعنى يعطينا أن الشاذ يعني هذا هو معنى، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاستلاح. هذا منقول عن الشافعي، هذا منقول عن الشافعي. وتفسيره بهذا المعنى، تفسيره بهذا المعنى يعني المعروف عن الشافعي، مأخوذ عن الشافعي، وله تعريف عن غيره مثل الحاكم أبي عبد الله ومثل الخليل مثلا يعرفونه بتعريف، لكن هذه كلها اصطلاحات واشتهر عند المتأخرين خاصة الحافظ بن حجر يمشي على هذا، لكن المشكلة عنده انه اعتبار مثل هذا في حد الصحيح هو الذي محض النظر على كلها. قال ماذا؟ أن الشاذ ما رواه بحسب الاصطلاح، وإن وقع هذا يسمى إذا كان ثقة وخالف أرجح منه، إما للضبط وإما للعدل. وإن وقعت مخالفة مع الضعف يعني هذا ثقة، هذا الذي مر علينا، وإن كان المخالف لا يتحمل المصطلح حديثه بل هو ضعيف مثلا ثم يعني خالف غيره من الثقات، فالراجح يقال له المعروف، ومقابله وهو المرجوح يقال له المنكر، مثل ما قلنا هناك الشاذ. مثاله توضيح بالمثال، ما رواه أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، هذا أخوه وهو أخو حمزة بن حبيب الزياد المقري، أحد المقري السبعة، أحد القراء السبعة، حمزة وحمزة وأزكاه المتورعين إماما صبورا للقرآن مرتلا. هذا حمزة له أخ ضعيف، وحمزة ضعيف لا بأس به وهو من رجال الصحيح، وإن كان بالحد المطلوب من الثقات ونقول صدق على كل حال هو ثقة وسط. وأما أخوه هذا ضعيف مرة، يقول حبيب الزيات هذا يعني حبيب ضمن حبيب أخو عبدة الزيات عن أبي إسحاق هذا روى عن أبي إسحاق السبيعي عن العزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. هذا الحديث قال أبو حاتم هو منكر. لماذا؟ لأن غيره أي غير حبي من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا، عن أبي إسحاق موقوفا يعني معناه موقوفا على ابن عباس، أي على ابن عباس يعني ليس مرفوعا صلى الله عليه وسلم. إذن ما داوه المعروف لذلك يسمى هذا منكرا، وهذا الذي بعكسه يسمى معروفا خلاف منكر. وعيد بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا وجه هذا يعني قاعدة منطقية، وذلك إذا يعني ثلاثة مواد أو ثلاثة أشياء، إذا احتاج إلى ثلاث مواد يسمونه وجه، وإذا احتاج إلى مادتين فقط مادة الاجتماع ومادة الافتراق هذا يسمى مطلق، عموما وخصوصا مطلقا. وهذا وجه لماذا أين يجتمعان؟ لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، المخالفة هناك في الشاذ وكذلك مخالفة في المنكر اجتمع في هذا، وافتراقا لأن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، الشاذ لابد أن يكون راويه ما ثقة وما صدوق ثقة، والمنكر رواية ضعيف، لأن الشاذ وفي أن منكر رواية ضعيف، هذا افترق في هذا، هذا يكون ضعيف وهذا يكون ثقة، فلذلك يقال هذا عموم وخصوص وجهي منطق هذا. وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم، وقد غفل من سوى بينهما هو ابن الصلاح سوى بينهما في هذا، لكن في الحقيقة إن ما فعله ابن الصلاح هو الذي يقتضيه صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أول كتابه المنكر، هذا في تعريف المنكر أو في بيان وجه المنكر نكارة الحديث، فجعلها والله أعلم. قال ماذا يقول هو الله عز، فجعلها المصنف انواعا فلم توافق ام توافق ما عندهم، وقد غفل عن هذا الاصطلاح وعن هذا التحكيم. من سوى بينهما اراد به ابن الصلاح، اراد به ابن الصلاح، فانه سوى بينهما حيث لم يميز بينهما، وقال المنكر معنى الشاذ، يعني قال الترمذي وهذا قاسم صاحب الكتاب مطبوع الان حقق قاسم اطلبوها، وقد اطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الشقة، هذا هو الذي نقوله، يعني هو يقول وقد غفل من سوى بينهما، قد غفل من سوى بينهما، هذا يدل على غفلة، لا، تجد الإمام أحمد في كثير من الأحاديث بل في حديث النية أطلق النكارة، يطلقون على النكارة على معنى هذا، فإذا لماذا نقول إنه غفل هذا؟ ما هو غفلة؟ المهم إن ميزناه بهذا المعنى لا يستهان به يقبل، وأما أن يكون غفلة إطلاق النكارة على الشذوذ أو بالعكس فهذا ما هو بعيد. قال وماذا هنا يقول، قال التلميذ بس وقد أطلق في غير موضع النكارة على رواية ثقة مخالفا لغيره، ومن ذلك حديث نزع الخاتم، حيث قال أبو داود هذا حديث منكر مع أنه رواية همام بن يحيى ثقة، همام بن يحيى وثقة احتج به اهل الصحيح. فالحاصل ان هذا الاستعمال ليس منكرا او غفلة للاطلاق، انما الا اذا اردنا الاغلبية فيمكن ان يقبل. قالوا وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، الفرد النسبي بالنسبة لموضع معين او اما في بلد او في ثقة وما الى ذلك، الفرد النسبي، الفرد المطلق هذا ما تفرد فيه الرواة بجميع السنة، الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا، يعني قلنا إن هذا الحديث تفرد به فلان وترجح ظننا على هذا، ثم بحثنا في الجوامع والمساند والأجزاء والسنن إلى آخرها هل نجد له متابع أم لا، فإن وجد قد وافقه غيره بعد البحث والتفتيش فهو المتابع، يطاوله المتابع ذاك، فهو المتابع هو المتابع الثاني الذي وجدناه بعد بحثه في كسر الموحدة، يعني معنى ذلك أننا إذا ظننا أن أي حديث أو نص إمام من المحدثين كصاحب الليل كالبزار والطبراني، وقد سبق لنا أنهما مغرمان في مثل هذا، يقول لم يروه إلا فلان أو فلان. مثل هذه الأشياء تأتي عندهم، وكثير من لا يوافقون عليه خالفون، فليوجد من تابع ذلك. فظننا أن ذلك حق كلام، ثم بعد ذلك قلنا لعله وجد، فبحثنا من الجوامع والمسائل والأجزاء إلى آخره، فوجدنا من تابعه، وليس كما ظن أو كما نص عليه بعضهم بأنه تفرد بفلان فلان، فوجدنا واحد ثاني أكثر من ذلك رواه ذلك الحديث عن نفس ذلك الشيخ، فهذا يسمى متابعة، ويسمى ذلك الشيخ الذي تابعه رواه برواية عن شيخه متابعة، وهذا متابعة. والمتابعة على مراتب، متابعة أنواع. إن حصلت للراوي نفسه يعني الذي ظن أنه متفرد به فهذه فهي التامة، لأنها حصلت للراوي على شيخه فهي تامة وهي أقوى. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه لوجدنا قلنا إن هذا الحديث تفرد بفلان عن فلان، فلم نجد لفلان متابعا، ثم ارتقينا إلى شيخه فوجدنا له متابعا، و هذا متابعة أيضا. لم نجد شيخه شيخه يعني يصل الصحب، وكلما تقاصر يكون إيه قاصر، فيكون الأولى تامة. وإن حصل لشيخ فمن فوقه فهي القاصرة، وقصورها يكون على مراتب، في شيخ شيخه أتم، وفي شيخ شيخه يكون إيه أنقص، وهكذا إلى الأخير. فهذه تسمى متابعة. ما الفائدة منها؟ يقول ويستفاد منها التقوية، هذه فائدة يعني المتابعة، لأنه إذا وجد ثقة روى حديثا نحن إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا، أما غير الفاسق تقبلوه نقبلوه، لكن نفسنا يعني ربما تتشكل، هل لأن الإنسان أرضته بالنسيان، هل حفظه أم لم يحفظه؟ فبحثنا فوجدنا من تابعه على نفس الشيخ، واطمأنت أنفسنا يعني وترجح لدينا بأن هذا لا يعني حفظه، إذن هذه قوته وقعطته القوة، وإذا لم نجد ذلك بشيخه وهكذا. ومثال متابعتي يعني وضحه بالمثال ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا كالشمس يعني سند واضح، مالك عبد الله بن دينار ابن عمر هذا أوضح ما يكون. طيب رضي الله تعالى عنهم ما شاء الله جمعهم كلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إيش قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم أصابوا غيب فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ بهذا السياق، ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه بغرائبه في غرائب مالك، لأن بعض الناس جمع غرائب مالك الدارقطني غرائب مالك، فعدوه بغرائب مالك، إما أنه تفرد بالشافعي في غرائبه في غرائب الله، فعدوا أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوا غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسلام نفسه بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له أي قدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا في الحقيقة هو بالتأويل يتفق المعنى يعني، لكن إن هناك اشتباه والتباس، بحيث أدى بعض العلماء على أن يحرفوا هذا الحديث مع هذا الحديث، وهو التقدير وهو العمل بالحساب، تقدر الليلة القمر يبيت في المنزلة الفلانية، والليلة الثانية كذا، والليلة الثالثة كذا إلى 30، وتقول الليلة يبيت في أول منزل الشهر الذي يليه، أنت تحسب تقدر فتعمل بالحساب. هكذا بعضهم حاول وما شاء الله وخرب العمل هذا. والصحيح أن 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 الأحاديث كلها تجمع على معنى واحد، فأكملوا 30 ولا تصوموا لرؤيتي، كل إذا جمعنا يكون ليس للحساب دخل في هذا، وهذا مفروغ عنه في موضعه في كتاب الصيام، وقد ذكرنا من قال بهذا ومن قال بهذا وكل هذه يعني والرد عليه. فالمهم هنا الفرق بينهما ربما، والصحيح عند قول المحققين أن فاقدروا له فأكملوا عدة 30 لا خلاف بينهما، لكن لما جاء هذه الشبهة قالوا الشافعي قال أكمل عدة 30، وجمهور من رواه عن مالك قال فاغتروا له. ومعناهما ربما إذا لمحاول يميز بين هذا وذاك يؤدي إلى هذا، لأن نص الشافعي لا يقبل التأويل هذاك. وأما هذا فيكون معناه أنه له معنى آخر. فإذا ماذا؟ قالوا هذا من غرائب الشافعي. لكن ماذا؟ لكن وجدنا من تابع الشافعي في هذا، يقول لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. وأين ذلك؟ في البخاري. كذلك أخرجه البخاري عن مالك. إذا معنى ذلك فأكمل العدة 30 ليس الشافعي متفردا بها، فحصلنا فاطمأنت أنفسنا بأن هذا محفوظ الشافعي. عن مالك فهذه متابعة تامة. إذا تامة لماذا؟ لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي تابع الشافعي في شيخه، فتكون هي الشافعي نفسه فتكون تامة. هذا مثال التام. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة. ووجدنا أيضا للشافعي متابعة قاصرة ليست تامة، شيخ شيخي. وفي صحيح خزيمة لرواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، بلفظ فكملوا 30. هذه متابعة قاصرة، لأن المتابعة تكون في ايش؟ في شتمه في عبد الله بن دينار. وفي صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلك أيضا رضي الله تعالى عنه بلفظ فاقدروا 30، فاقدروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة، في هذه المتابعة الاقتصار سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ. يعني إن هناك تنقسم المتابعات متابعات لفظية ومتابعات معنوية. يعني فهل اشترط أن يكون بنفس اللفظ أن يكون متابعة أم لا؟ في جهتان فرقتان من العلماء. من العلماء من يعتبر المتابعة والشواهد على حسب الصحابي، لا على حسب اللفظ والمعنى. ومن العلماء من نظر إلى أن متابعة والشواهد يكون يعني إرجعان إلى اللفظ والمعنى. يعني الأول الذي نظر إلى الصحابي، إن كانت المتابعة من نفس حديث ذلك الصحابي فهي تسمى متابعة وشاهدا، سواء كان لفظها متفق أم مختلف. هذا هو الذي يميل إليه صاحب الكتاب. وهناك في مقدمة الصلاح وكذلك أيضا صاحب ألفية الصوت وغيره وفي التغريب رجح غير هذا، وهو يعني النكات وليس فيه فأكثر ثمرة، ما له ثمرة. يقولنا المتابعة ما كان باللهو وما سواء كان الصحابي واحدا أم لا، وما كان بالمعنى يسمى شاهدا سواء اتحد الصحابي أم لا. فيقول هنا صاحب الكتاب ماذا قال؟ سواء كانت ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفى، يسمى متابعة بالمعنى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. هذا هو رأي الحافظ بن حجر. وأما جمهور أهل الاصطلاح التدريب ومقدم الصلاة وغيره مشوا على ذلك، قالوا المتابعة. لذلك قال في الليل الاعتبار صبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه؟ فإن مشارك الذي بيعتبر المتابع لا بد أن يكون من المعتبرين، لأن هناك الضعفاء لا يلزم متابعتهم شيء. فإن مشارك الذي بيعتبر أو شيخه أو فوقه تابع أثير، هذا يسمى متابعة مأثور عنه، تابع أثير. وإن يكن مثل بمعناه ورد فشاهدين، يعني أنه إذا كان بالمعنى وليس باللغوي فشاهدين. وهذا ما نظر إلى الصحابي ولا اتحد الصحابي أم لا، فشاهدين وفاكر دين فرع. وربما يعلل بالمعنى متابعا وأبسط المعنى، هذه يعني الأمر سهل يعني هكذا، لكن الصراع الجاري الكثير وهذا عنده. وأما صاحب الكتاب هذا الحافظ ابن حجر يقول المتابعة تكون المتابعة لا تختص بالمعنى اللفظ فقط بل تكون بالمعنى لكن إن كان الصحابي واحدا. وأما إذا اختلف الصحابي فهذا شاهد وليس متابعا وسواء كان باللفظ أم بالمعنى. وإن وجد متن يقول وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر. إذن الفرق بين التابع والشاهد عنده الصحيح الاشتراك في الصحابي والاتفاق. صحابي آخر يشبهه باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط. إذا اختلف الصحابي سواء كان اتحاد المتن لفظ أم لا فهو الشاهد، هذا يسمى شاهدا. هذا اصطلاح وعلى كل حال كل المراد المستقوية، لكن هذا سموه بهذا الاسم والآخر سموه بالمتابعة وهذا سموه بالشاهد. ومثال في الحديث الذي قدمناه وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ لكن اختلف الصحابي اللفظ واحد سواء. وأما هذا من حيث اللفظ اتفق في اللفظ وسميناه شاهدا. ما السبب؟ لاختلاف الصحابي. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة اختلف الصحابي. الأول مركزنا ركزنا على ابن عمر فخالف ابن عباس فجاء ابن عباس لكن لفظه موافق سميناه شاهدا أيضا. وهذا صحابي آخر أبو هريرة نفسه متابع لابن عمر لكنه ما دام الرواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثة، هذا بالمعنى. وإذا هذا يسمى شاهدا. إذا عرفنا من هذا أن إطلاق الشاهد والمتابعة والشاهد يعني يختلفان من حيث اتحاد الصحابي واختلافه. فإذا اختلف نسميه ماذا؟ شاهدا، وإذا اتفق نسميه متابعة. هذا هو الذي أعطانا الآن. وخص قوم خلاف ذلك الذي ذكرناه وخص قوم المتابعة لما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، سواء كان اتحاد الصحابي أم لا، فهذا هو الذي ذكرناه أبيات الأرضية أم لا. والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. ولذلك يقولون في كثير من المواطن تابعه فلان فإذا بحثت هذا ما يسمى بالشاهد. وأحيانا يقولون وله شاهد من حديث فلان فإذا هو بمعنى متابعة، وهذا لا مشاحة بالاصطلاح وإنما أغلب الاستعمال الأول فإذا عرفنا من هذا أن هناك ما يسمى متابعة وما يسمى شاهدا وكلاهما هذا تفصيله ثم يريد بماذا. تقدم لنا أن متابعة الشاهد متى تأتي؟ في حديث وقع في خلدنا في ظننا أنه تفرد به فلان، فرد النسب عن فلان ليس له متابع، فبحثنا فوجدنا من تابعه باللفظ أم بالمعنى، صحابي واحد أو مختلف، هذه هي الأفساد. طيب، وهذا التتبع والبحث والتنكير والتفتيش ما اسمه أو ماذا يسمى عندهم؟ هذا سميناه متابعة وهذا سميناه شاهدا، وهذا البحث والتفتيش له اسم خاص عندهم، وهذا هو الذي أريد أن أبينه الآن. فيقول واعلم أن تتبع الطرق من أين؟ من الجوامع والمساني والأجزاء. وقد سبق لكم سبق أن شرحنا في درس الأرضية أن الجوامع جامعة وهي الكتب التي تعتني بجمع أقسام الحديث الثمانية مثل البخاري ومثل مسلم. بعض المطالع مسلم ليس من الجوامع ورددنا عليه بيت، ومن يحفظ لي ذلك البيت؟ ها؟ إن لم يلقى مسلم فمن إيه؟ فمن؟ يرى ملقبا يا ذا الرأي الواحد هو أيضا من الجوامع. وكذلك أيضا الترمذي جامع في الجامع هو، وأما سنن أبي داود والنسائي هذا سنن، فهذا هو الجامع. الجامع الذي حوى مناقبا وفتنا وسيرا وأدبا تفسيرا للعقائد الشروط والعقائد، والثاني الأحكام قبلة الهدى، هذا المثال لي. فهذا هو الجانب. وأما يعني للمساني فهو ما أضف على تراجم الصحابة، على تراجم الصحابة ما جمع فيه مثلا مصعد أحمد مثلا. وأما الأجزاء فالأجزاء تختلف، إما على موضوعات خاصة، وإما على مشايخ تسمى مشيخات، مشايخ خاصة مثلا كجمع حديث الزهري وكجمع حديث ابن العامش مثلا. في الموضوعات فغالبا ما يطلقونها على موضوعات خاصة كجزء رفع اليدين لإمام البخاري، وجزء الدعاء مثلا، وجزء يعني مثل ما يعمله ابن أبي الدنيا، أجزاء كثيرة للإخلاص النية وما إلى ذلك، هذه تسمى أجزاء. فالبحث عنها وهذه المصادر التي تعتني مثل هذا جلها الآن مفقود، لكن كثير منها الآن في الآونة الأخيرة ظهر أضيع والحمد لله. هذا مهم جدا لطالب العلم الحديث، إذا وجد جزء من الأجزاء الحديثية يعتني بها، وإذا لم تكن مطوعة يكتبها بيده، لأن هذه مراجع عصرية. فأي حديث تريد مثلا أن تزيل نكارته، أن تزيل مثلا أو تفرجه ما إلى ذلك، هذه المراجع. وكثير من الأجزاء ما يأتني بها مؤلفها إلا لمهمة تفر بأسانيدها وقوتها وما إلى ذلك، ليس يعني عشوائي. فلذلك يعني العناية بجمع أجزاء الحديثية هذه مهمة جدا، مهمة جدا. وكذلك الكتب الأصلية، وكثير من الناس يغفل عن هذا، يغفل عن هذا ويعتني بكتب المتأخرين. نعم له فوائد كتب المتأخرين، لكن كما قلنا إن كتب المتأخرين يعوزها التحقيق، وذلك أن المختصر يختصر على حسب فهمه لا على حسب فهمك أنت، فيأتي يبتر الكلام، يبتر الكلام بترا بحيث لا تفهمه أنت، هو فهمه وذكي. فماذا فإذا التبس عليك، ما المخلص من هذا؟ أن ترجع إلى المصدر الذي اختصر، ولا بد أن يكون مرجع هناك بين يديك. فإذا رجعت إليه يشفيك قليلا ويريك قليلا، يشفيك يعني للمرض الذي أهمك، فترى أن هذا المؤلف بتر الكلام بتر. ولذلك كتب الصلاة المتأخرة لا بد أن ترجع إلى الكفاية في الـ وغيرها من المؤلفات الخطيب، لأنه يذكرها بأسانيدها ونصوصها. وأما المتأخرون يذكرونها إما متنها وإما بعضه. فلذلك العناية يعني للوصول إلى هذه المهمة التي نقطتنا التي نحن الآن نتكلم عنها، ما هي؟ المتابعة والشوائي. ما الطريق الموصل إلى أن نصل إلى أن نجد متابعا أو شاهدا؟ هذه الجوانع والمساني والأجزاء والمشيخات والفوائد وإلى آخره، هذه فنقرأها ونقلبها ظهرا لبطن، ثم يعني نستخلص منها ما نريده من ذلك. فهذا التتبع، تتبع هذا لذلك، وتتبع الطرق لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل هو متابع أم لا، هو الاعتبار. هذا يسمى بالاعتبار. ثلاثة أسماء: المتابعة، الشاهد، الاعتبار، ثلاثة. وعبارة ابن الصلاح وكذلك صاحب الألفية تبعه، عراقي وكذلك السيوطي تبعه، عبارة فيها نظر. يقول: الاعتبار والمتابعة والشواهد. هذه عبارة سكيمة، لماذا؟ لأنه يفهم منها أن هذه أقسام. الاعتبار قسيم للاثنين، المتابعة والشواهد، لا هذا غلط، بل القسيم يعني هو القسمان هما المتابعة والشاهد بس. وأما الاعتبار فهو الطريق المصير إليهما، فتفتشك من هذه الكتب من المؤلفات حتى تصل وتدرك وتجد شيئا يوافق ذلك، هذا هو الاعتبار. إذن هو الهيئة المصيلة إلى ذلك هو الاعتبار. ولذلك كان أولى العبارة أن يكون ماذا؟ الاعتبار لأجل المتابعة أو للوصول إلى المتابعة والشاهد. الاعتبار للوصول إلى المتابعة والشيء، لو قالوا بهذه العبارة كان سليم. فلذلك هنا يقول صاحب الكتاب: وقول ابن الصلاح، يقول الحافظ ابن حجر: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يهم أن الاعتبار قسيم لهما، لأن ثلاثة أقسام: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، بل هو الضمير يرجع على من؟ على الاعتبار، بل الاعتبار الهيئة الموصلة إليهما. فإذا كان كذلك ليس حق العبارة هكذا، وإنما يقال الاعتبار لأجل التوصل إلى المتابعات والشواهد. كان الأولى أن يعبروا بهذا، لكنهم عبروا يعني ولعله لظهوره عندهم. قال ماذا؟ قال وتلميذ عادته هذا قاسم يعترض على حفظ ابن حجر كما قد وجد، ما يقول يعني ما يتكلم كلمة إلا هو عدك عليها، بل هذا غير صحيح وهذا غير صحيح وهذا غير مسلم وهذا كذا. وهنا يقول أي متوجه، فكيف يكون يسلم؟ وأغرب تلميذه قاسم حيث قال ما قاله ابن الصلاح صحيح، لأن هيئات التوصل إلى شيء غير الشيء انتهى، وفي أنه ليس كل مغاير لشيء قسيما له، فمراده أنه ليس نوعا على هيدة قسيما لهما. فتدبر ثم تعقب، فتدبر ثم تعقب وإلا فتأدب ثم تفكر ثم تأمل فتعقب وإلا فتأدب. يقول القاري هذه قاري هذا، فإن الأدب خير من الذهب. كلام سجى يعني. يعني يشتفي يتشفع لحبيب في حجر غيره وعليه أداه إلى هذا. يقول تأدب وإلا لا تكع كلامك بدون مجازفة، أول تأمل هل هذا المسلم ولا غير المسلم، لا تتكلم بكلام يعني لا قيمة له. كل قضية ينقض عليه. وكتابه مطبوع، كتابه الآن مطبوع ومحقق موجود على العهد، لكن القارئ كل ما يقوله ينقله القارئ هنا. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند العرب. جميع ما تقدم من الأقسام المقبول صحيح حسن، صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح حسن لذاته، وهي هو هكذا، وحسن لغيره، صحيح لغيره، هذه الأقسام كلها متى نستفيد من هذا التقسيم؟ عند المعارضة والمقابلة. إذا جاءنا حديث وحديث بضد محتواه أو بضد حكمه، فماذا نستفيد من هذه التقسيمات من بحيث نقدم المرتبة الأولى على الثانية وما بعدها، وهكذا فائدته تظهر عند المعارضة. الله تعالى يقول: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول، وغير معمول به. المقبول ينقسم انقساما آخر وهو معمول وغير معمول به، ليس كل مقبول يعمل به، لأن العمل يعتمد على أمور يعني على زوال الموانع. مثلا حديث منسوخ، حديث منسوخ صحيح بخاري ومسلم أسانيده ما شاء الله كالشمس، لكنه لا يعمل به لمانع وهو نسخه، وهكذا غير ذلك. يعني لا بد أن يكون هناك عن الشروط أو زوال الموانع مع توفر الشروط، وغير معمول به لأنه إن سلم من المعارضة ما في معارض بجده، أي لن يأتي خبر ضاده فهو المحكم، يسمونه محكم لإحكامه وإتقانه متقن، هذا يعني ليس في خلل. وأمثلة كثيرة: إنما الأعمال بالنيات، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الإيمان أن تؤمن بالله، إلى آخره. مثل هذه الأشياء محكمة، كثير من الأحاديث الصحيحة محكمة لأنه ليس معارض لها. وإن عورض، وإذا كان الحديث صحيحا مقبولا ولكنه عورض بما يضاده فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، صحيح مثله، حسن مثله، أو ما إلى ذلك، أو يكون مردودا لا قيمة له. والثاني المرجوح، والثاني لا أثر له، لأننا لا نعرف المقبولة الصحيحة بالضعيف. وكثير من الناس يحاول في مثل هذا، هذه مغلطة ومزلة لأقدام كثير ممن ينتسب للعلم، يحاول إيه؟ وثانيها الإعراض عن وحي السماع مكتفيا به برأي العلماء. ثالثها عن الأيوة ثالثها انتصاره للمذهبي بالاثر الضعيف وهي المسلم، وترك ما صح من الاخبار ولو لمسلم مع البخاري. هذا في التحفه المرضيه اقول تعالى من الاقسام الذي يعني يعادي او يلزم يعني يمنع من التقليد. التقليد يؤدي الى مثل هذه الاشياء، وهو اولا الاعراض بالراي والاكتفاء بالراي عن الاحاديث المقبوله. الثاني ان يحاول الانسان اذا تمسك بنوع من المذهب او من قول او من اقوال اهل العلم لا يخرج عنه ولا يرى لغيره قيمه، يحاول ان يثبت ذلك بالاحاديث الضعيفه ويعرض عن الاحاديث الصحيحه يؤولها لازم التاويل ولو اخرجه الشيخان. فهذه هي المشكله، ولذلك نقول اذا كان ضعيفا قلنا ما نتفق اليه، هذا هو الطريق، لان القوي لا يؤثر فيه مخالفه الضعيف. هذا هو. وان كانت المعارضه بمثله فلا يخلو اما ان يمكن الجمع بين مدلوليهما، يعني ان نعمل بهما جميعا بغير تعسف، لكن بغير تعسف او تكلف. هذا هو التعسف، الاخذ من غير طريق، اتجاه عكس من سير يديه في منعه فانت تاتي بالعكس. فاذا النتيجه ما هي؟ هذا هو التعسف. التعسف غير الاخذ. كثير من الناس يحاول ان يقنع خصمه بهذا الاسلوب بتعسف وتكلف، يقول هذا يحمل على هذا وهذا يحمل على هذا، ولا قيمه لذلك بغير تعسف. اذا طريق الجمع لا بد ان يكون واضحا، لا تعسف ولا تكلف فيه، فاننا بغير تعسف. او لا يمكن الجمع الا بتعسف، او اصلا يعني لا يمكن الا بتعسف. طيب فان امكن الجمع من غير تعسف فهو النوع المسمى، فهو النوع المسمى ايش هو؟ ايوه ما في فهو النوع المسمى مختلف الحديث، في الفوق ما كتبه ايوه مختلف الحديث، هذا يسمى مختلف الحديث، معناه مختلف اي مختلف مدلول حديثه، مختلف مدلول الحديث، فهذا يسمى مختلف الحديث، وهذا نوع خاص. وقد ألف له مؤلفات بداية من الشافعي رحمه الله تعالى ما شاء الله، ألف كتاب في ذلك وطبع الآن مع مجموعة كتبه. مثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة، هذا صحيح مش صحيح، لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا عدوى لا يعد المرض، إنما يخلق لهذا كما خلق لهذا، ولا طيرة كذلك أيضا، إنما اللي هي المقابلة ماذا؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا يدل على أن فيه إعداء، والأول يدل على أنه ليس إعداء، وكلاهما في الصحيح. هذا هو مسمى مختلف الحديث. أول من ألف فيه الشافعي، أول من ألف في المختلف الشافعي، فكن بذا النوع حفي، وهو مهم، وجميع الفرق في الدين تضطر له فحتك، وإنما يصلح في من كمل فقها وأصلا وحديثا معتمد إن شاء الله. فكره يعني سيء حتى يجمع بين النصوص المختلفة. كمثل لا عدوى ومثل فرا، فذاك للطبع وذا الاستقراء. وقيل بل فذو ذريعة ومن يقول مخصوص بهذا ما وهن، يرجع السيوطي هذا مخصوص عام مخصوص، لكن هنا صاحب الكتاب يرجح غيره، يقول ماذا؟ وظاهرهما التعارض، لأن هذا يقول فرة وذاك يقول ما في فرار، لأنه لا يتعدى عليك. ووجه الجمع بينهما سلك العلماء في ذلك مسالك كثيرة، أن هذه الأمراض الحديث الأول لا تعدي بطبعها، يعني كما يزعم الجاهلية، في الجاهلية كانوا يعني يعتقدون أن الأمراض تعدي بطبعها ولا ينسبون ذلك إلى خالقها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما بغير من الأسباب، كثير من الأسباب نتناوله ولا نرى له أثرا، كذلك أيضا رب شخص يعني معناه أن الـ أن الـ أن الإعداء موجود، وهذا هو الواقع. والطب علم الطب أثبت ذلك، بعض الأمراض ما هو يوجد يعدي، لكن نقول المنفي ما كان من عادة الجاهلية نسبة إلى المرض رأس. إنما الصحيح المعنى المقبول بالشرعي أن الإعداء به بتدبير الله سبحانه وتعالى. فربما إذا انتقى شخص بشخص آخر له يعتدي عليه، يتعدى عليه، يعدي إليه، وربما يتخلف من سبب، والسبب أحيانا يكون ويعني يوجد السبب ولا يوجد المسبب. فمثل هذا موجود كثيرا من الأسباب، كذا جمع بينهم المصلاح تبعا لغيره، هكذا جمع، وهذا في نظري إنه يكون أقرب أو من الأقرب. والأولى صاحب ابن حجر يرى غير هذا في الجمع بينهما، أن يقال إن نفيه للعدوى باق على عمومه، ما في إعداء، بدليل إيش؟ وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، يعني معناه لا يتعدى شيء إلا شيء آخر. هذا دليل على هذا الحمد، وقوله أيضا دليل آخر لترجيح هذا الحمد، وقول صلى الله عليه وسلم لمن عارضه ألم تر يعني الإبل الأجرب، إبل صحح، جاء واحد من الإبل أجرب فدخل فيها وأجربها كلها، فيقول ذلك الأعرابي هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمن أعدى الأول. طيب سلمنا أن هذا الذي تصورته أنت مقبول، لكن الإبل الأول من عدا عليه؟ إذن ما في مخرج، إذن ما في عدا، هذه يعني ما في عدا، وإنما حصل لها كما حصل الأول. لكن في الحقيقة أن ما قاله ابن الصلاح في بعض الأمراض لا يستنكر ولا يستبعد، هو أيضا ما هو بعيد، ما هو بعيد. قال يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجنون، إذن هذا هو الوحيد أنهم أدخلوا الشبهة بهذا، قالوا لولا الإعداء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن المجنون. فيقول الجواب عن هذا من المجنون فمن باب سد الذرائع، هذا من باب سد الذريعة، لأن يستفيق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك جزءا بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى، فلذلك قال أولا ابتعد عنه لأن لا تقع في هذه الشبهة. فإذا نقول فر يعني المجنون فرارك من الأسد محمول على باب طبعه سد الذريعة، فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة، أي قطعا لهذه هذا السبيل، هذا السبب، الله تعالى أعلم. هكذا جمع ويقول ليه، ويقول السيوطي كمثل لا عدوى ومثل هرة فذاك للطبع وذا الاستقراء، يعني النفي للطبع كما تزعمه الجاهلية، وذا هرة استقراء، استقراء وجد بعض الأمراض بعد بعضها إلى بعض، ذا الاستقراء. وقيل بل سد ذريعة كما كان هنا، ما في إعداء إنما فر من باب سد الذريعة، وهذا هو الذي رجعه هنا. وقيل بل سد ذريعة، وقيل بل سد ذريعة، ومن يقول مخصوص بهذا ما وحد، يعني لو قلنا إن مسألة المجذوم مستثناة من عموم العدوى ما يبعد، ليس في الأمراض غيرها، هذا أيضا قول رأي لبعضهم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب اختلاف الحديث، ولكنه لن يفسد استيعابه، لأنه أول مؤلف، أول شخص مؤلف في أي فن من الفنون لابد أن يكون يعني يبقي لمن بعده مباحث، لأن هذه النوع يضعها حتى ينشي عليها من بعده. ولذلك الشافعي اختلاف الحديث هذا ما أراد أن يستوعب كثيرا من المسائل، بل ذكر بعضها. وقد صنف في بعده ابن قتيبة، وكتاب ابن قتيبة الآن مطبوع وقد يعني حقق تحقيقا جيدا، وهو الشيخ شو اسمه؟ لا ما؟ لا سليم، الشيخ سليم حققه وهو يباع الآن جديد. فقد طال عهده ولكن أنا رأيته قريبا. قال ماذا ابن قتيبة والطحاوي مع مشكل الأثار هذا الآن حققوه فصار 16 مجلد وهو كتاب ما شاء الله كثير فوائد له فوائد كثيرة وفي بعضها يعني لكن على كل حال عموما هو كتاب اعتنى بهذا مشكل الآثار هذا هو يذكر أحاديث ويذكر ما يضادها ثم يحاول في الجمع بينها وغيرهما كذلك أيضا. وإلا هذا كله بما إذا كان مختلف الحديث سمينا هذا النوع باسم خاص وهو مختلف الحديث مختلف الحديث. وإلا ممكن الجمع هذا فيما إذا أمكن الجمع وإلا ممكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف تاريخ ما وجدنا ما يعني الأمكننا أن نجمع بين الحديثين المختلفين فنبحث ننتقل إلى المرحلة التالية. أولا أولا الجمع هذه الطريقة الأولى وإن لم يمكن الجمع ننتقل لمرحلة التي تليها وهو معرفة المتقدم المتأخر حتى نسلك مسلك النسل. يقول وإن لم يعرف إما أن يعرف التاريخ أو لا إما أن يعرف التاريخ حتى نعلم المتقدم المتأخر فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر به وثبت المتأخر به بالتاريخ أيضا أو بأصرح منه بالتاريخ أو بأصرح بأن صرح في نفس النص وجده كحديث إيه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بمعنى ذلك أنه أول قبل هذا كان نهي عن زيارة القبور ثم جاء بعده ما يزيل ذلك فهذا نسميه إيه؟ فهذا نسميه يعني ليه متأخر هذا متأخر نسخ الأول فهو الناسخ فالمتأخر ناسخ للأول والآخر المنسوخ. إذن هذا النوع المسمى بالناسخ المنسوخ النوع المسمى بالناسخ المنسوخ كما سمينا النوع الذي سبق بمختلف الحديث. قال والنسخ ما معنى النسخ اصطلاحا النسخ الإزالة والنقل إلى آخره لكن في الاصطلاح رفع تحلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر هذا أولى ليه تعالى. النسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب يعني في المصطلح يقول إيه النسخ رفع أو إيه أو بيان إما بيان إما والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب متأخر معه بدليل شرعي متأخر هذا هو تعريف إيه للنسخ هذا تعريف للنسخ. والناسخ ما دل على الرفع المذكور ملايين متعدد وتسمية ناسخا مجاز لأن الناسخة في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى فنسب إلى هذا اللفظ. وعرف النسخ النسخ بماذا نعرفه بأمور ذكر بعضه التاريخ المتقدم بأمور أصرحها ما ورد في النص إذا وجد في النص صريحا كنت نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية فانتبهوا في كل وعاء في كل وعاء ما ورد في النص كحديث بردة في صحيح مسلم رضي الله عنه صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة هذا نص صريح وهذا أبرزها وأولها وأولها. ومنها يعني الطريقة الثانية ما يجزم الرافي الصحابي يعني متأخر يعني إذا وجدنا الصحابي قال إن هذا متأخر وهذا متقدم فالمتأخر ينسخ الأول بهذا كقول جابر رضي الله تعالى كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ترك أو ترك كان آخر الأمرين ترك أو نقول كان آخر الأمرين ترك مما مست النار. إذن قلنا توضع ما مست النار منسوخ بماذا عرفنا بهذا لكن هذا أنا سمي مثال وإلا فهو موجود النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضع وأكل الصحابة معه ولم يتوضع وإلى آخره أحاديث كثيرة تدل أصرح من هذا موجودة. لكن على سبيل المثال إن قلنا إن تصريح الصحابي يكفي لأن بعض العلماء ينفي هذا ويقول ما نعتمد على قول الصحابي الصحيح لا لأن الصحابي من أهل اللسان ومن شاهد اليوم ومن شاهد الوحي والتنزيل ومن شاهد حقائق الأمور وشاهد وجالس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخبرنا بأن هذا متقدم وهذا متأخر نقبل ذلك وقال المعرفتين ومنها أخرجه أصحاب السنة ومنها ما يعرف بالتاريخ هو كثير تاريخ كثير وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه لأن بعض الناس يعتمد على هذا يقول هذا منسوخ لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي تقوله رواه ابن عمر أو رواه أبو بكر وهذا الحديث الذي معي رواه أبو هريرة وأبو هريرة متأخر الإسلام فيدعي بهذا النسخ لا هذا ليس كذلك لماذا؟ لأن متأخر الإسلام لا يلزم أن يكون سمعه أخيرا إلا إذا صرح بأنه سمعه يعني بعد إسلامه فإن ذلك يعني ممكن أن نعتمد عليه يقول احتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور يعني في السماع أو مثله أرسله ويمكن هذا فلذلك لا نعتمد إذا قال الصحابي إذا روى صحابي حديثا وخالفه وروى صحابي آخر حديثا أبو تأخر الإسلام حديثا آخر بضد ذلك لا نقول إن هذا منسوخ بسبب أن الراوي الثاني متأخر الإسلام لماذا؟ لأن متأخر الإسلام ربما يسمعه من صحابي آخر فإذا لا يكون سبيلا لمعرفة الناسخ والمنسوخ وإنما إذا صرح الصحابي وقال هذا الحكم متقدم وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم متأخر لذلك نعتمد عليه قال لكن إن وقع التصريح بسماعه لو من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمعته بعد الإسلام نعتمد عليه فيتجه أن يكون ناسخا بماذا؟ بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل الإسلام لأن هناك من الصحابة متأخر الإسلام وقد سمعوا قبل إسلامهم في أيام بعيدة وحدثوا بها بعد إسلامه فإذا كان الصحابي كذلك أيضا لا نعتمد عليه أما إذا كان الصحابي لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شيئا تحمله قبل الإسلام فنعتمد عليه إذا قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه سمعه بعد إسلامه وهو متأخر قال إذن ومن الطرق التي يظن أو يتوهم أنها ناسخة الإجماع كان كثير من الحديث مثلا يقولون هذا منسوخ بالإجماع يطلقون هذا الإطلاق وهذا الإطلاق ليس بالصحيح ليس بالصحيح من حيث الايه من حيث الواقع الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لأن الإجماع اجتماع واتفاق أمة مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من أحكام الشرع إذن عرفنا من هذا أن الإجماع ليس له انعكاس إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم قال في حياته فإذا الإجماع يعني هذا الإجماع لا ينسخ ذلك لأنه لا يعتمد إلا على النصوص فنقول إن الإجماع ليس ناسخا كما أنه ليس منسوخ الإجماع لا ينسخ لماذا؟ لأن ناسخه إما أن يكون نصا وهذا لا يمكن الإجماع على خلاف النص وإما أن يكون إجماعا وبعد الإجماع ما في إجماع هاي فإذا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ فإذا وردت نصوص أحاديث دل الإجماع وجاء الإجماع على خلافها فهل نعتمد على أن الإجماع هذا نسخه؟ نقول لا الإجماع لا ينسخ لكنه نقول يدل على ناسخ ما دام أجمعت الأمة على عمل بذكره نقول إن هناك نصا نسخ هذا النص فاعتمد أهل الإجماع عليه فيقول وأما الإجماع فليس بناسخ بل ماذا؟ بل يدل على ذلك
صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى صلى الله عليه وسلم